بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن صاحب الكفاية يعترض على الاستدلال بالآيتين الكريمتين في الواردة آية النفر وليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وآية اسألوا أهل الذكر. يستشكل في الاستدلال بهاتين الآيتين أنهما لا تدلان على حجية الفتوى، وكما مر يعني أو حجية الرواية، وكما مر إشكال صاحب الكفاية في الاستدلال يرجع إلى أنه لا يعتد بهذين الظنين، الظن الحاصل من الرواية أو الظن الحاصل من الفتوى، كظن مستقل يعترض صاحب الكفاية، أما كمنظومة الظنون يتولد منها العيل صاحب الكفاية يوافق على ذلك ويقول نعم الآية في صدد هذا المجال، أنها في صدد توليد العلم وأسباب العلم في هذا الصدد. في هذا الصدد هنا وقفة جيدة كما مر يجب أن نلتفت إليها في هذا المجال. من جهة صاحب الكفاية يقول طبعا هذا الإشكال كما مر ليس فقط اعتراض صاحب الكفاية، هذا الاعتراض في الحقيقة اعتراض كثير من الأعلام القدماء كالمفيد وابن إدريس والسيد المرتضى والحلبيون وكثير على كل ابن إدريس، اعتراضهم على أن الأدلة التي يستدل بها على حجية خبر واحد ليست في صدد حجية خبر واحد كظن مستقل منفرد، وإنما هذه الروايات في صدد نعم تحصيل علم. أيضا كثير من الأعلام في آية النبأ إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين، قال كثير من الأعلام أن هذه الآية الكريمة آية النبأ ليست في صدد حجية خبر العادل، بل على العكس العلة تعمم كما كذا، فهذه أن تصيبوا خوف، هذا الخوف موجود حتى في خبر العادل، أنه احتمال الخطأ الاشتباه موجود مهما يكون استشتباه أو حتى العادل يتعمد الكذب في صدفة. بالتالي هذا التعليل موجود في هذا النبأ. المهم أن جملة من الأعلام في بحث حجية خبر الواحد أو في بحث هنا حجية الفتوى استشكلوا في دلالة الآيات والروايات على حجية هذه الظنون، لكنهم قرروا أن هذه الآيات نعم في صدد الأمر والحث والتحريض على تحصيل العلم من هذه الأسباب. أي أسباب؟ طرق الروايات وطرق الفتوى والتفقه. والظواهر نقول بالتعاطي بين الراوي والمروي له وكذا والمفتي والمفتى له هو التعاطي بالظواهر. شوف هاي مجموعة الظنون تكتنف الآثار النقلية الصادرة عن المعصوم عليه السلام. قالوا صحيح لا نقول هذه الآيات والروايات ليست في صدد حجية الظن مستقلا منفردا لكنها في صدد الحث على تحصيل العلم، فيوافقون على أن هذه الروايات في صدد تحصيل العلم من هذه الأسباب من هذه الظنون من هذه الأسباب من هذه الظنون. خب هذا المدعى أيضا القائلون بأن هذه الآيات والروايات سواء في الخبر الواحد في الظهور أو في حجية الفتوى في الظنون هذه الظنون المعتبرة، من يذهب إلى أن هذه الأدلة الدالة على حجية الظن الحاصل من الفتوى منفردا أو الحاصل من الرواية، القائلون بتمامية دلالة الآيات والروايات في هالمقامات أيضا هم يقرون بأن الآيات والروايات هذه في صدد وجوب نظام العلم والتعليم والتعلم، يقرون بهذا الشيء. يعني في حين يقولون الآيات والروايات دلالتان أو دلالات، دلالة في الأصل في الأساس الأمر بتحصيل العلم والتعلم ونظام العلم وإيجاد كيان العلم، دلالة أخرى حجية خبر الفتوى حجية الفتوى عفوا حجية خبر الواحد حجية الظهور هنا موجود. وسيأتي بعض الآيات حجية القضاء حجية القضاء حجية الفتوى حجية الرواية حجية الظهور جملة من الظنون. كلامنا في أين؟ البحث الصناعي مهم جدا مهم. كلام أنه إذن هذه الآية لذلك جملة أيضا لاحظ هاي الآيات والروايات في مبحث وجوب العلم والتعلم وجوب الفحص سواء على المجتهد أو على المقلد، وجوب العلم على كل مكلفين حتى الذي يريد أن يحتاط هو لازم يتعلم ولو يسيرا. كيف يحتاط بدون ما يتعلم ينفتح على أقوال الفقهاء؟ ومن ثم كذب من يدعي أني أحتاط ولا ينفتح على العلماء حتى لو أراد أن يختار الاحتياط لا يختار التقليد أو أراد أن يجتهد. الانفتاح على العلماء وحاضرة العلم والعلماء هذه لابد منها لابد منها. لما؟ لأنه التعلم لابد منه. شوف هاي الآيات والروايات في الصورة لابد منه. مرارا كرارا مرت بنا آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ، لا تقل أن لأن الفاسق هو الذي أتى بالنبأ إذن سوف أعزب وأعزف عن النبأ الخبر الذي أتى به الفاسق. لا، القرآن يقول فتبينوا افحص تحرر. بالتالي هذا خبر الفاسق صار منشأ للتحريات العلمية التي توصل للتبين منشأ. بالتالي فإذا هذا المطلب هي نقطة مهمة أن سواء صار هذا يحتاط أو يقلد أو يجتهد لا مفر من يوم الخطة بالقلم، لازم تنفتح على الحاضرة العلمية والعلم والعلماء. أما أن تقطع المواد العلم بينك، يعني أنهر العلم رافض العلم بينك وبين العلم والعلماء وحاضرة العلماء، بلا شك زيغ وانحراف وإعراض عن الدين. لا ما لا محالة لا مفر من ذلك. لذلك كل الأعلام استدلوا على بحث وجوب العلم والتعلم والفحص على المجتهد وعلى المقلد وعلى وعلى وحتى المحتار، استدلوا بنفس الآيات والروايات هي تدل على وجود التعلم، غير الأدلة العقلية والكلامية والاعتقادية أيضا دالة على التعلم وجوب التعلم، من باعتبار إنسان عنده علم إجمالي كبير بأن الله له مراضي وله سخط وله إرادة وله نمجر. فالانفتاح على علم العلماء هذا لا بد منه، سواء وثقوا أو لم يوثقوا، الانفتاح على التراث الروائي لا بد منه سواء ضعاف أو غير ضعاف. القرآن لاحظ إن جاءكم فاسق من نبأ، لما؟ لأن هذه الظنون تكتنف الآثار المنقولة عن الوحي، هم ظنون برانية بعيدة. جيد، فهذه الظنون تكتنف، إذن الآثار المنقولة تكتنف من ثم ليست تبتعد. جيد، حينئذ هنا نستفيد نكتة معينة جدا مهمة. إذن هناك مفاد صناعي لهذه الآيات والروايات، أن هذه الظنون بتقارنها مع بعضها البعض، بتراكمها، بانضمامها مع بعضها البعض، يتولد من العلم أو ولو العلم العرفي طمئنان، والشارع يمضي هذا الشيء. فعلى اعتبار الظنون لكن لا بنحو المنفرد، بل اعتبار لها بماذا؟ بنحو الانضمام، هذا هم نمط من اعتبار الظنون. لما مر بنا من نقل كلمات الأعلام في بحث حجية القطع أو اليقين، أن القطع حجة ذاتية، قالوا ليس مرادنا حجة ذاتية، كيفما كان حصل الجزم والقطع إن كان منشأه صحيح، والتجزم من مناشئ خاطئة هذا ليس قطع حجة ذاتية. ملحد قطع مثلا، بدل كذا قطع على في يتبع أئمة الضلال قطع بذلك، ثم هذا معذور يعني بقطعه، المناشئ التي حصلت منها القطع موزونة منظومة مرتبة؟ لا، هذا ذكره الأعلام في تنبيهات القطع في قطع القطاع أو القطع في العقائد الحاصل من استبداد العقل البشري من دون استعانة بالتعليم العقلي الوحياني، يعني فقط استعان بمعلمين بشريين لم يستعن بالمعلم الإلهي لحصول العلم. هناك ذكروا أن المنشأ له دور في الحجية، أو الباصر أو الناصر أو العاصر. كلامنا في الحجية بمعنى نعم أنها لا مو معذور، جاهل الأبكم هم الأبله هم معذور، مو كلامنا في الأبله، كلامنا أن هذا طريق حجة أم لا، كاشف في نفسه سوي صحيح، مو كلامنا في المعذور المجنون هم معذور، بس كلامنا في الجنون لا مو في الجنون ولا في الأبله ولا في الأبكم، كلامنا في أن هذا الطريق في نفسه هو هذا طريق علم كاشف. نعم، فإذا كلامهم في أن كما في دعاكم فباليقين أقطع، والإنسان بالخيال أقطع، هذا مو ليس ميزان، فبالخيال، فبالوهم أقطع، فبالوسوسة أقطع، فبالعصبية أقطع، فبالحدة والغضب أقطع، قد يستأذن، فبالهوى والميول أقطع، ما كلها ليس لها ميز، ليست ميزان، كما يقول صلوات الله عليه، فباليقين أقطع، هذا نعم القطع حجية ذاتية، وإلا مناشئ أخرى من طيران الغراب أقطع، من أدنى وهم أقطع، هذا مو ميزان. دي نكتة جدا مهمة للبحث فيها. شوف لاحظ، إذا الشيخ الأنصاري بحث القطع وبعضهم ألحق بالقطع الاطمئنان وهو العلم العرفي العادي، بالتالي البحث سيان في القطع أو اليقين أو الاطمئنان اللي هي ليست ظنون، يعني عادية ليست ظنون. إذن في هذه القطع واللي هي أمور تكوينية، قالوا بأن المنشأ ميزان، المناشئ موزونة، وإلا هرج ومرج عشوائية وعفوية لا تصور الحجية لا في القطع ولا في الاطمئنان ولا في الوثوق. الوثوق يعني شنو؟ من أين من وثقت له دون الاطمئنان؟ وثوق أو اطمئنان أو يقين أو اطمئنان أو قطع أو علم، منشأه ما هو؟ لذلك راح تلاحظون المناطق حتى في البرهان حتى في اليقين يدققون في أي شيء، في أي شيء، في المنشأ. المنشأ مهم أو مقدمات الاستدلال. سبب العلم ما هو؟ سبب النتيجة. هذا نوع من البحث أو الاعتبار الحساس، مو فقط بحث الظنون المنفردة المستقلة بحث حساس. منشأ القاطع، منشأ الاطمئنان بحث حساس، يعني الظن المجموعي فيه ضوابط، تراكم الظنون فيه ضوابط وليس عبط عشوائية عفوية. لذلك القياس، أجمع علماء الإمامية، القياس لا يعتمد عليه ولو حصل منه جزم أو يقين. رواية أبان بن تغلب إذا تراجعوها كان جازم أبان بن تغلب بأن الحكم في الديات في الأصابع مو كذا، جازم، مع ذلك ردعه الإمام لأن منشأ الجزم ماله القياس، هذا خطأ باطل، مع أنه وصل الجزم. قال أبان كنا نقول أن هذا لم يأتي بهذا إلا استغفر الله شيطان أن المرأة تعاقب حتى بلغت النص. قال أخذت بالقياس وكذا كذا. فالمقصود أن منشأ الإقاطع أو اليقين أو الاطمئنان أو الجزم، هذا منشأه لابد يكون منضبط عقلائيا ومنضبط شرعيا. فكون الظنون تتراكم، تراكم الاحتمالات، تراكم الظنون، انضمام الظنون، هذا أيضا ذي نظام صناعي لأنه عشوائي. ما هو النظام الصناعي الذي يحدده الشارع أو يمضي ما عليه العقلاء؟ الرواية، الفتوى، الظواهر، آية النفس. مرحوم الأخوان يقول صحيح مدل على حجية الفتوى بمفردها، لكنها تدل على أن الفتوى والرواية والظهور، هذه الظنون التي تكتنف الآثار، هذه الظنون يصح اجتماعها انضمامها لتوليد العلم، من العين يستفيد من هذا الشيء. فنستفيد من الآية أن العلم الحاصل، جزم، قطع، اطمئنان، الحاصل من هذه الظنون صحيحة غير مردوع عنها، غير مردوع عنها. وبالتالي فالروايات كل التراث إذا من تراكمه واجتماعه من الخطأ البحث في الأخبار، والأخبار الآحاد البحث فيها أن حجيتها من حيث أنها آحاد 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 آحاد، لا، بل ابحثها من حيث هي متضافرة 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 متضافرة، متعاضدة 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 متعاضدة. هذه النظرة للأسف غفل عنها البحث الأصولي في الآونة الأخيرة، مع أنها كانت مشيدة عند الشيخ المفيد والمرتضى والقدماء وحتى عند الانسداديين. الآن للأسف يعني صار غفلة عجيبة عن هذا المطلب، والحال أنه هو شيء مهم جدا، أن البحث الظنون خطأ أن نحصره فقط في الآحاد. الظن من حيث هو آحادي، بعد واحد إلى بعد الآحاد، بعد الانفراد. لا يا أخي، الظنون أيضا في بعد آخر، لا بعد انضمام. لاحظوا السيد الخوي رحمة الله عليه، هو يعترف السيد الخوي في أبواب الشهادات، الكتاب مطبوع بقلم السيد الخوي رحمة الله عليه، في أبواب الشهادات موثقة ابن أبي يعفور، الإمام عليه السلام يستعرض ظنون معينة مجتمعة حجة في إثبات العدالة للشاهد لكذا. قال أن تراه يصلي جماعة لا يغتاب لا يطعن لا 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 لا، اجتمعت مع بعضها في حسن الظاهر. حسن الظاهر هي ماذا؟ حسن الظاهر عبارة عن قصاصات ظنية متعددة تجتمع، هذه هي باعتراف السيد الخوي في باب الشهادات في القضاء وغير القضاء، في باعتراف السيد الخوي واعتراف يعني واتفاق الكل من الأعلام. حسن الظاهر أمارة اطمئنانية، مناشئها هذه الأمور السلوكيات الظاهرة، حسن الظاهر أمارة معول عليها، ليس صلاة الجماعة بمفردها، ليس عدم الغيبة بمفردتها، ليس أن لا يؤذي جاره بمفرده، ليس أن يؤدي الأمانة بمفرده، تجتمع مع بعضها البعض هذه تحرم غيبته، تقبل شهادته، كذا 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 كذا. فلاحظ هنا جملة مجموعية من الظنون. والعجيب أن السيد الخوي هذه الأمارات حسن الظاهر في باب الشهادات يقبلها بكل رحابة صدر. نفس السيد الخوي الله يرحمه هذا المبنى في الرجال ما يقبله، ويشكل فيه على المشهور، مشهور كل علماء الشيعة في الرجال، كل علماء الشيعة في الرجال يقولون مثل كثرة الرواية قرينة، كون الشيخ إجازة قرينة، صاحب كتاب معروف قرينة، أساتذة كبار قرينة، تلامذة كبار قرينة، كل هذه يقول وكيل مثلا قريب من 13 15 أقل أزيد من ما من القرائن والظنون الانضمامية التي عول عليها المشهور في علم الرجال. السيد الخوي يعترف أن أنا أخالف المشهور، وخالف المشهور في ماذا؟ يقول هذه مفردة ليست حجة، هذه مفردة ليست حجة، هذه مفردة ليست حجة، هذه مفردة ليست حجة. طبعا ليست بحجة، بس الكلام مع بعضها البعض شلون؟ هاي النظرة المجموعية التلفيقية غائبة عن المنهج الصناعي عند السيد الخوي رحمة الله وأكثر تلاميذه، والحال هي مشيدة عند غالب علماء الإمامية، عند غالب الأصوليين عدا هذا متأخر هذا العصر. هي هاي هنا هذه المشكلة العلمية في البين، أنه الظنون لها نظرتان. الظنون حتى بائتلافها، مثل الآن كما يقول صاحب الكفاية الفتوى في آية النفر حسب مدعى صاحب الكفاية لا تدل آية على حجيته، الرواية لا تدل الظهور، لكن مجتمع مع بعضها البعض فتاوى متعددة. هو يقول صاحب الكفاية إذا تولد العلم المجموع فتاوى رعيل من الفقهاء معاصرين يفتون بفتوى، يحصل لديه اطمئنان المقلد كافي أن يقلد واحد بعينه، لا عند اطمئنان الآن الفقهاء المتصدين كذا كذا فتواهم متفقة في ذي المسألة اطمئن هو عول عليه. وربما يكون وثوقه حتى اطمئنانه بمجموع دي الفتاوى أكثر من انفراد الأعلم بفتوى حسب بيان صاحب الكفاية. ده أتكلمه فهذه الآية النفس صحيح ليست في صدد حجية حسب كلام صاحب الكفاية، ليست في صدد حجية الفتوى منفردة، فتوى العلم بمفرده، فتوى الراوي العادل الثقة بمفرده، ليست في صدد حجية الطريق الصحيح في الرواية بمفرده خبر آحاد. أما إذا صار خبر ماذا؟ خبر متضافر، تضافر مو اللي يمر حد الاستضافة استفاضة، بلغ فبها ونعم بعد أكثر، والتواتر فبها ونعم، ما بلغ حتى بمقدار التضافر هذا يولد وثوق طمئنان، تعدد الروايات في هذا المقدار يقر به صاحب الكفاية أن الآية في صدد نعم اعتبارها. العلم الحاصل من تضافر الرواة ولو كانوا ضعفاء يقر به صاحب الكفاية، العلم الحاصل من تضافر الفتيا مثلا حتى أحد المكلفين صحيح تقليد الميت ابتداء محجة هذا صحيح، لكن إذا حصلت من تضافر فتوى الأموات والأحياء اطمئنان لهذا المقلد أكثر من فتوى الأعلم حسب كلام صاحب الكفاية، مو كلامي أنا، نحن نتذرع حين بقميص صاحب الكفاية، قميص صاحب حسب كلام صاحب الكفاية حصل العلم من مجموع فتاوى الأموات والأحياء اطمئنان أكثر من اطمئنان الفتوى الأعلم بمنفردا، يعول عليه حسب كلام صاحب الكفاية. لما؟ لأن العلم مقدم على الفتوى الظنية لفتوى واحدة ولو كان عالم فحول من الأموات ومعتد به من الأحياء متفقين على هذه الفتوى، حصل لديه الاطمئنان أكثر من الظن الحاصل ليه من فتوى العالم حسب كلام هنا صاحب الكفاية، يعول على هذه أصلا ما يمكن أن يرجع للعالم هنا حسب كلام صاحب الكفاية. خبر صحيح واحد في قبال أخبار غير صحيحة لكن متضافرة يحصل منها العلم حسب كلام صاحب الكفاية، يعول على العلم الحاصل ولو عرفي ليس علم دقي عقلي، علم عرفي حاصل من روايات متضافرة ضعاف أكثر يعول عليها صاحب الكفاية من التعويل على خبر واحد منفرد آحاد باحاد شاحاد حلوة خبر صحيح. هي نكتة مهمة، هاي الموازنة الصناعية التي يذكرها صاحب الكفاية هنا ليس فقط صاحب الكفاية، الكثيرون كذكروها في بحث الانسداد هم ذكروه. هذا للأسف هذا المنهج مغفول معان في مباني السيد الخوي وكثير من تلاميذ السيد الخوي رحمة الله عليه، بل كثير حتى من المعاصرين ولو غير مرتبط بالسيد الخوي هذا المنهج متأثرين به، إن فقط البحث في أخبار الأحاد، بينما الشيخ المفيد رجاء راجعوا كلامه الذي ينقله الشيخ الأنصاري في الرسائل في بحث حجية خبر واحد وكلام السيد المرتضى وكلام القدماء اللي ينقله صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري، حيث ينقله في جماعة القائلين بعدم حجية خبر الواحد الصحيح. خبر الواحد عندهم بدعة مو حجة، بس مقصودهم ماذا؟ مقصودهم إذا انفرد، أما إذا تضافر التضافر يعودون عليه سواء كان خبر صحيح أو غير صحيح، إذا تضافر قرائن موجودة في البيت، شوف النظرة دي المجموعية كيف مجموع الظنون لا تراعى ولا تعتبر ولا تلاحظ ويلحظ الخبر بما هو آحاد منفرد، هذا الضعف في الخبر وإن كان صحيحا إذا كان تلحظ بنظرة آحاد، بخلاف إذا كانت انضمام تضافر تعاضد انضمام. دي نكتة مهمة صناعية فيما ذكره صاحب الكفاية في آية النفر وفي آية اسألوا أهل الذكر، وهذا الذي ذكره صاحب الكفاية ذكرت لكم ليس فقط تفرد به صاحب الكفاية، جملة من استشكل في أدلة حجية خبر واحد أبدوا هذا المطلب، بل جملة كلهم أجمعون ممن قال بدلالة هذه الآيات والروايات على حجية خبر واحد الصحيح على حجية الفتوى على 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 قالوا بأن الآيات في صدد في صدد في صدد أن العلم الحاصل من تضافر الظنون هذه الظنون المرتبطة بآثار أهل البيت بالقرآن بكذا، الظهور مرتبط بآيات ضواها القرآن، هذه الظنون المرتبطة بالثقلين حجة يعول عليها إذا تضافرت. هذا المنهج وين؟ لما غيب؟ لما غيب؟ هاي مشكلة، هنا المشكلة. مر بنا أن السيد الخوي رحمة الله كل منهج في الرجال عليه مؤاخذة، ما هو؟ منهج أحادي. بينما هو وماذا عن منهج المنظومي؟ أصلا غيبه صح السيد الخوي رحمة الله. بينما الأولون والآخرون من النجاشي وغير النجاشي ومن الغضائري وغير الغضائري، منهج المنظومي يعول عليه. لما يغيب المنهج المنظومي؟ بحال التواتر من المنهج المنظومي مو منهج الآحاد، الاستفاضة من منهج المنظومي. إذن هذه نقطة مهمة، وهذا بحث المفروض، هذا باب يعقد له في بحث الحجج، مو بحث فقط في بحث الشهادة التقويم. حتى في بحث الشهادة التقويم للأسف هذا البحث أيضا غيب عند حتى عند السيد يزي عند المعاصرين المتأخرين، هذا غفلة هي، مع أنهم يذكروا في الاستدلال في البسط أن تضافر الفتاوى لو حصل للمكلف اطمئنان من مجموع فتاوى الفقهاء المتصدين الأموات والأحياء والأموات، حصل لاطمئنان علم أكثر من فتوى الأعلم، رجوعه للأعلم محل إشكال، لأن هذا حصل عنده علم عرفي بينما هناك ظن. ونفس صحيحة عمر بن حمضة، خذ بما اشتهر بين أصحابك. لماذا خذ ما اشتهر بين أصحابك؟ ودع الشاذ النادر الذي خالف مشهور الفقهاء، دعه. لما؟ لأن المجمع عليه لا ريب فيه. أكثر الأعلام الفحول فسروا لمجمع عليه لا ريب فيه فرض المسألة ليس إجماع ولا بديهة، فلما عبر الإمام عليه السلام بأن هذا المشهور مجمع عليه، عبر يعني هذا اطمئنان، قوة اطمئنان في أقوى من الفتوى الأعلم بالمفرد أو غير الأعلم. دي نكتة مهمة في نظام بحث الإجتهاد التقليد، غيب هذا البحث، هذا خطأ، يعني خفلة علمية. كما أنه في بحث خبر في حب بحث الظنون التي يعول عليها المجتهد، غيب البحث المنظومي بحث التضافر، والذي كان مشيدا مشيدا عند المفيد والمرتضى وحتى عند الطوسي وكل القدماء إلى ابن إدريس حتى المحقق، بل حتى السيد أحمد بن طاووس الذي شيد هذا بحث خبر الواحد وكذا وفلان وفلان في التحرير الطاووسي، يقول بالله والله أنا أقبل المنهج المنظومي في بداية التحرير الطاووسي، لا تعتمدوا على كلامي، ارجعوا لكتاب التحرير الطاووسي للسيد أحمد بن طاووس مؤسس أستاذ العلامة الحلي وابن داود، هو الذي أسس هذا خبر الواحد، خبر الواحد صحيح وكذا وكذا، وأسس هذا التقسيم. هو يقول المنهج المنظومي اللي هو منهج القدماء ما أريد فارقه، أريد أضم وياه مثل الشيخ الطوسي، يقول المنهج المنظومي وننضم إياه خبر الواحد. الآن عكست الآية، صار خبر الواحد هو الكل في الكل، هو الميزان، والحال أن خبر الواحد واحد بأي معنى، خبر الواحد يعني منفردا، خبر منفردا، خبر الواحد منفردا، هذا من باب مثل ما يقولون تتم تبعية، لأنه هو الأصل في الحجاج. وشي منطقي يعني الظن المتصاعد فوق وين، والظن المتوسط من الخبر الواحد الصحيح، الظن المتصاعد من مجموع فتاوى العلماء أولين وآخرين وين، وبين فتوى الأعلام المنفرد وين. شو يعني ميزان كميزان حتى في الحجاج في بينهما فارق. لذلك شاكولة باب الاجتهاد والتقليد شوية لازم يعني تتبدل عن ما هي عليه الآن إلى ما هو عليه عند مشهور القدماء. تلاحظ حتى في رسائلهم العملية في كتبهم الفقهية، المحقق الحلي الطوسي يقول أخبار الفرق، أخبار الفقه الفرقة وأجماعهم، مثلا التعابير سواء لو إجماع مو إجماع بس معنى شهرة بالتاريخ أول عليه. حتى المحقق الحلي في كتابه، حتى العلامة الحلي في كتابه، هذا المنهج إن لما يغيب الحين هو 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 الترتيب الصناعي الأوفق منطقيا. هاي بحث في خارطة الحجج سواء للمجتهد في الظنون أو للمقلد أو للعام. خارطة يجب أن ترسم في الحجج كيف هي. دائما الباحث لازم يدقق، مو حشر مع الناس عيد، ماكو عيد، العيد مع الأدلة المفعمة. وين تمشي؟ أمشي في الزفة. أي زفة؟ زفاف من؟ تغير تلتفت شنو؟ أمس أيضا مر بنا صاحب الكفاية ماذا يقول؟ سيأتي كلام نقرأ في الاستدلال على حجية الفتوى والتقليد بالروايات. يقول بأن التواتر المعنوي أو الاستفاضة المعنوية أشد يقينا بها من التواتر اللفظي. لما؟ ما ربنا احتمال التواطؤ أقل فيه على الاشتباه أو على الكذب أو على كذب، يعني يريد حذلقة فهم تتصيد هاي الدرر المخفية المشتركة. دوما حجية الفقهاء، لاحظ حجية الفقهاء أقوى من حجية الراوي. حجية الفقهاء يعمل الفهم، لاحظ المنظومة في الظنون يريد لها فهم، أصلا نفس الحجية المنظومية هي تعول على حجية الفهم بخلاف خبر الآحاد. منهج حتى الحساسية تجاه الطريق الواحد والواحد والواحد والأحد والواحد هي إخبارية بامتياز، وإن سميت أنها منهج أصولي التباسا سميت منهج أصولي، وليس هي ليست منهج أصولي. أصول تعتمد أصول يعني تعتمد على أصول التشريع والموازين. المهم هذا نظام في الظنون سواء للمجتهد في بحث الحجج أو للمقلد، أن التعويل على ما يحصل العلم من تضافر الظنون في الفتاوى أو تضافر الظنون في الاجتهاد اطمئنان أكثر تعويلا من التعويل عن الظن الواحد. هذه خلاصة ما نستفيد من كلام صاحب الكفاية في ذيل الآيتين في بحث الإجتهاد التقليدي. ويا ليته بلوره بشكل وسيع صاحب الكفاية في بحث الإجتهاد التقليدي وفي بحث الظنون الاجتهادية المجتهد. وهذا كما ذكرت لم يتفرد به صاحب الكفاية. هذا المعنى اتفق عليه الأولون والآخرون في البحث بالاستدلال العلمي، لكن بلورة مهم. إذا المجتهد يا عم تقلد من، قال أنا شفت مطمئنان عندي مجموع الفقهاء جافته قابلهم يفتي السيد خوي اللي توفى يفتي السيد يزي فتاه وكذا وبعدين فتاه مطمئنان. اطمئنان عول عليه أكثر من ما عول من الأحياء والأموات مجموعا، اطمئنان حصل له يعول عليه أكثر ما يعول على فتوى من رشح مثلا العالمية من باب مثال أو عن الخبر الصحيح وعتد عند المجتهد. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.